الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إن خير الوصية الوصية بالتقوى. نحن في يوم يستطيع فيه المقيم على المعصية أن يرتفع، والمقصر في الفرائض أن يؤدي، والناسي للنوافل أن يبذل جهده فيها. لكن سنمضي إلى يوم ينتهي فيه العمل وسنحاسب على التقوى، بلا ريب يا أخوان، بلا ريب أيتها الأخوات، كل منا سيقف بين يدي الله تعالى وسيسأله عن تقوى الله تعالى، عن الحرام هل تركته، عن الفرائض هل أتقنتها، عن النوافل ماذا أديت منها. فتعالوا، إن كان الواحد فينا وقع في معصية وقد يقع، تعالوا والوقت فيه فسحة، نترفع ونتوب إلى الله تعالى. والمقترح أن تتوب الآن، لأنني لا أعلم هل أتابع الخطبة أو ينتهي الأجل، هل تصل إلى بيتك أو ينتهي الأجل، هل تطلع عليك شمس غد أو ينتهي الأجل. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. نصيحة يا أخوان، اجعلوا محور حياتكم يدور على هذه الثلاثة. ادرسوا ما شئتم، اجمعوا من المال ما شئتم، سافروا حيث شئتم، أقيموا حيث شئتم، لكن في كل يوم سلوا أنفسكم، ماذا عن ترك الحرام؟ ماذا عن إتقان الفرائض؟ ماذا عن أداء النوافل؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وهذه هي التقوى. وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عنوان خطبة اليوم: صور من بر الوالدين. طلبت من الحاسب أيها الإخوة أن يبحث في برنامج القرآن الكريم عن لفظة ووصينا الإنسان، فعجبت أنه لم يخرج معي من النتائج إلا الآيات 3 السالفة الذكر. يعني أنا سألت القرآن: الله عز وجل إيش وصى الإنسان؟ فأنا استغربت والله أنه ما طلع معي نتائج إلا ووصينا الإنسان بوالديه. في الآية الأولى والثانية والثالثة بهذا اللفظ ووصينا الإنسان. هناك آيات أخرى فيها وصاكم به، فيها وصينا، بس وصينا الإنسان بس بوالديه. وفي هذا إشارة إلى عظيم الوالدين وبرهما، فيكاد القرآن لا يوصي الإنسان بهذا اللفظ وصينا الإنسان إلا بالوالدين، وفي هذا ما فيه من علو شأنهما ومنزلة برهما. اعلموا أيها الأبناء أن أسباب التوفيق سبعة، السابع والذي هو كلمة السر فيها بر الوالدين. ترى قد ما بدك ملي السي في تبعك خبرات، بر الوالدين إما أن يعلو بهذه الخبرات، أو والله العظيم هي الخبرات نفسها إذا ما فيش بر الوالدين ستكون سبب الذلة. ما استطعت حصل شهادات جامعية، إذا في معها بر الوالدين سترفع، ما فيش بر الوالدين الله وكيلك نفس الشهادة ستكون سبب الذل. أسباب التوفيق سبعة، رقم سبعة وهو كلمة السر فيها بر الوالدين. إنه لا يمر بي شهر أو شهران إلا وأم تكلمني أو أب يجالسني يسألني وتسألني حديثا عن بر الوالدين، لأن ابنها أو ابنتها قصرا في برهما. ولعله لا يمر بي شهر أو شهران إلا وأجتمع مع رجل أو أخبر عن امرأة بلغا من الخير أعلاه، فأبحث في السبب فأراه بر الوالدين. لاحظت في كتب تراجم الرجال، ومكتبة التراجم مكتبة كبيرة في المكتبة الإسلامية، وهي لا تترجم في الغالب إلا للنبلاء والفقهاء والأدباء والقراء والحفاظ والأمراء، وجدت مرارا في مدحهم لهؤلاء الكبار أنهم يمتدحونهم بالبر. اقرأوا في كتب تراجم الحفاظ، العلماء، الفقهاء، الأمراء، الكبراء، تجد من جملة ما يمتدح به هؤلاء الكبار ويكون سببا في تسطير أسمائهم في كتبنا لنقرأ عنهم بعد 700 سنة، يقولون إنه كان بارا بأمه، أو إنه كان بارا بأبيه، أو كان بارا بهما، أو لحقته بركة دعاء والديه. وأحببت في خطبة اليوم أن أسوق لكم صورا من بر الوالدين تذكرة للغافل وتشجيعا للذاكر، وبرا بآبائنا وأمهاتنا. أول من أحدثكم عن بره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، غير أني أتوقع أن تستغربوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل ولادته، وماتت أمه وهو في سن صغيرة، فكيف يبر أمه وأباه؟ روى القاضي عياض في الشفا عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه، خلع الجبة ووضعها على الأرض وجلست عليها، فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته، أمه بالرضاع. وعن عمرو بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاع فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه، وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها، يعني يريد أن يبر بس هي ماتت، قال: طيب من قرايبنا مين؟ فقيل: لا أحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبر أمه التي أرضعته، فما ظنكم به لو أدرك طويلا أمه التي ولدته؟ كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بارا بأمه، إذا دخل البيت قال لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له: وأنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. ذكرت كتب التراجم عن عبد الله بن عون المحدث الثقة أنه كان بارا بوالديه، لم يأكل معهما قط في وعاء. قيل له في ذلك فقال: أخاف أن يسبق نظرهما إلى لقمة فتسبق يدي إليها. أخاف أن يسبق نظرهما إلى لقمة فتسبق يدي إليها. هلا يا أخوان، البر فن. يعني هلا هو من أركان الإسلام الواحد ما يأكل مع أمه وأبوه؟ لا. من الفرائض؟ لا. من السنن؟ لا. لكن شو هاد؟ يلي في ناس عنده فن ببر الوالدين، فنان، فهو من تحت أطافيره هيك بيطلع قصص من أجل أن يدخل سرورا على أمه وأبيه. وفي واحد ببر بس رفع عتاب، وفي واحد بيقول لك: أخي شو بدنا نعمل؟ وش نبوشون الكم سنة اللي بقياني؟ لا يستوون، لا يستوون أبدا. دعته أمه يوما في حاجة فأجابها برفع الصوت، فأعتق ذلك اليوم رقبتين كفارة لرفع صوته على صوتها. يعني هو فرض إذا واحد عيط على أمه يساوي يعتق رقبتين؟ لا. سنة؟ لا. بس هو فن، الرجل بار بأمه. عشان هيك يا شباب كتب اسمه في كتب التراجم. أما إذا عمل على أمه رجال، الله وكيلك حقه فرنجين، لو كانت شواربه كبار يعني، ولو كان الناس بيقولوا له: يا بيك، هذه أمك، أمك تصرخ فيها. إنما كتب أسماء هؤلاء الكبار لأنهم امتثلوا أمر الله عز وجل في بر أمهاتهم وآبائهم. بالطبع الشيطان لن يسمح لك أن تبر أمك وأبك. الشيطان سيقطع عليك طريقا، سيغر لك صدرا، سيؤجج فيك حرارة، سيملأك غضبا من أجل أن لا تبر الأم والأب، لأن سبب توفيقك هناك وهو لا يريد لك التوفيق. لذلك يا شباب ابذلوا جهدا بر الوالدين في صعوبة، لكن إذا مشيت فيه سيتحول إلى لذة، وستتفنن ببر أمك وأبيك، وستتفنن أمك في الدعاء لك. بدي شي مرة سأوي لكم خطبة عن دعاء الأمهات الشاميات، بدي أجمع الدعوات نشوف والدتك أي دعوة تدعي لك. الأمهات عندهم فن في الدعاء لأولادهم، فإذا تفننت في بر أمك وأبيك ستتفنن أمك وأبوك في الدعاء لك. في ترجمة العالم العابد الورع الثقة محمد بن سيرين قالوا: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان بارا بأمه. قالت حفصة بنت سيرين، أي أخت لمحمد: كانت والدة محمد حجازية، وكان يعجبها الصبغ، الثياب الملونة المصبوغة المفرفشة يعني. وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا، وما رأيت رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي إليها. مرات واحد بيحاكيك تجي تعمل له هيك يعني، عشان انك شو قلت؟ فهو بده يحكي مع أمه هيك توطي راسه. وعن ابن عون قال: إن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها. نشوف هذا مريض، لك يشد شوي صوته مشان ما يرفع صوته أمام أمه. قالوا في ترجمة التابعي الجليل حيوة ابن شريح: كان يدرس في المسجد وكانت تأتيه أمه فتقول له قم فعل في الدجاج. أحسن معامل لي خطيب جمعة، معامل لي شيخ عم يدرس على الناس، قوم عليه في الدجاجات. قال فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته. شيء عجيب يا أخوان، والله شيء عجيب. أنا بتخيل نفسي يعني لو أنا كنت قاعد على الكرسي، يعني أقل شيء بالله على عيني ماما بس شيء 10 دقائق، هو ما بيقول 10 دقائق، بيقوم من على الكرسي وبيروح يبر أمه. في ترجمة الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام وإمام فن الجرح والتعديل قالوا تتلمذ على كثير من علماء دمشق وما حولها. الإمام الذهبي من كفر بطنة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن الشام كلها، فهو من كفر بطنة تتلمذ على علماء دمشق وما حولها. رغب بعدها في الرحلة إلى مدن مقاربة وبلاد مجاورة، لكن والده ضن به وخاف عليه فمنعه السفر إذ كان وحيده، فالتزم الابن طاعة أبيه برا به. المحدثون عندهم شغف في الرحلة، في طلب الحديث، في السفر، يعني هذه بعثة داخلية أو خارجية، بيروح بحصل العلم. بس أبوه قال له يا ابني الله يرضى عليك ما تسافر، قال فما سافر. مع تحسره الشديد على غيابه عن مجالس بعض العلماء الذين كانت ترده أخبارهم، لما اشتد عوده وبلغ 20 أذن له والده بالسفر على أن لا يقيم مسافرا أكثر من 4 أشهر، فكان ملتزما شرط أبيه. قالوا فبورك للإمام الذهبي في علمه وعمله ببره لوالده. كتب أحد أساتذة جامعة تشرين، دعا رئيس جامعة تشرين عام 1972 جميع أساتذة الجامعة آنذاك إلى العشاء في منزله بمناسبة مرور عام على تأسيس الجامعة. كان الدكتور البوطي رحمه الله في تلك الفترة عميدا لكلية الشريعة في جامعة دمشق، وبرغم مشاغله وارتباطاته الكثيرة قبل أن يأتينا من دمشق كل يوم 4 لتدريس مادة القرآن الكريم في قسم اللغة العربية، فكنا نستضيفه تلك الليلة ليعود إلى دمشق بعد ظهر الخميس. كنت أعمل آنذاك في تأسيس مكتبة الجامعة، إذ لم تكن هذه المكتبة موجودة قبل ذلك الوقت. حدث أن زارني رئيس الجامعة في مكتبي وأنا أستضيف الدكتور البوطي عندي، وجه إلينا معا الدعوة لحضور العشاء مساء يوم الخميس. أجبت من فوري بقبول الدعوة شاكرا، لكني تفاجأت من إجابة الدكتور البوطي بلطف إنه يريد أن يستأذن والده في دمشق أولا. استغربت أنا ورئيس الجامعة من أن يطلب أستاذ جامعي كبير جاوز 40 تقريبا وأبناؤه الآن طلاب في الجامعة وهو عميد لكلية كبيرة في جامعة كبيرة أن يطلب الإذن من والده لحضور عشاء وتمديد زيارته للاذقية من مساء الخميس إلى صباح الجمعة. أخفى رئيس الجامعة ملامح الاستغراب من وجهه وتوجه إلي قائلا اذهب يا بسام مع الدكتور البوطي إلى مكتبي ليتصل من هاتفي المباشر هناك بوالده في دمشق. المفاجأة لم تنتهي بعد، ففي مكتب الرئيس أمسك الدكتور البوطي بالسماعة وسمعت منه وهو يحدث والده على الهاتف العبارات الآتية التي أحاول أن أنقلها هنا حرفيا. السلام عليكم أبي، السيد رئيس الجامعة دعاني مع بقية الأساتذة مساء غد للعشاء في منزلي، فهل أستطيع حضور المأدبة وأعود إلى دمشق صباح الجمعة؟ شكرا أبي، السلام عليكم. وضع السماعة وقلت له مجاملا الحمد لله، هكذا أصبحت الأمور أسهل وتستطيعون الآن البقاء باطمئنان. كانت المفاجأة الثانية تنتظرني على لسان الشيخ، لا والله لا أستطيع، أبي ما وافق. لن تتصور أبدا معالم المفاجأة على وجهي ولا على وجه رئيس الجامعة حين وصفت له بدقة ما جرى على الهاتف، هل هذا معقول؟ لا نقاش، لا حوار، لا إلحاح، ولا حتى كلمة رجاء أو محاولة ثني والده عن رأيه. هلا البر فن، يعني هو الواحد حرام إذا قال له لأبو بابا والله الأمر يعني مناسب وجيد، لا مو حرام. يعني مكروه يقول له، لا مو مكروه، بس أخي البر فن. يقول الدكتور الجامعي الذي يسرد هذه القصة: الأغرب من هذا أنني حين قدمت أستاذنا الدكتور البوطي قبل سنوات لجمهور الحاضرين في أكاديمية أكسفورد وهو يستعد لإلقاء محاضرته، يعني وأنا أقص عليهم هذه القصة نظر إلي نظرة هادئة وعيناه تقولان لي: نعم، وماذا في هذا؟ أين وجه الغرابة في هذه القصة؟ نحن يا جماعة نحن أهل بر، كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، ما عندنا عقوق، نحن جماعة بر، نحن جماعة واخفض لهما جناح الذل، نحن جماعة ووصينا الإنسان بوالديه، نحن جماعة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الشيطان قد يسول لأحدنا شيئا لكنه يؤوب ويستغفر ويعود ويندم ويعود إلى مسيره الطبيعي بر الوالدين. روى الخليفة المأمون أنه لم يرى أحدا أبر من الفضل بن يحيى بأبيه، قال: كان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فلما دخلا سجنا منعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فلما نام أبوه قام الفضل وأخذ إناء الماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائما به حتى طلع الفجر، فلما قام أبوه صب عليه الماء الدافئ، فلما كانت الليلة الأخرى أخفى السجان المصباح، المصباح انتبه أنه هذا هيك عمل، فقام الفضل فأخذ الإناء فأدخله تحت ثيابه ووضعه على بطنه حتى يدفأ الماء بحرارة بطنه، معتمدا أو متحملا بذلك برودة الماء والجو. يعني هو فرض هيك يساوي؟ لا. يعني سنة هيك يساوي؟ لا. بس البر فن. روت كتب التاريخ، نحن عم نحكي عن صور من البر، أريد أن أحرضك إن كنت بارا أن تزيد، وإن كنت ناسيا أنه هذا ممشاك وهذا هو أنت، ولا تدع الشيطان يأخذك بعيدا عن هذا الطريق. روت كتب التاريخ أن أمية الكناني كان رجلا من سادات قومه، وكان له ابنا يسمى كلابا. هاجر كلاب إلى المدينة في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فأقام بها مدة، ثم لقي ذات يوم بعض الصحابة فسألهم: أي الأعمال أفضل في الإسلام؟ قالوا: الجهاد. فذهب كلاب إلى عمر يريد الغزو، فأرسله عمر رضي الله عنه إلى جيش مع بلاد الفرس، فلما علم أبوه بذلك تعلق به وقال: لا تدع أباك وأمك الشيخين الضعيفين ربياك صغيرا حتى إذا احتاجا إليك تركتهما. قال: أترككما لما هو خير لي. ثم خرج غازيا بعد أن أرضى أباه، فأبطأ في الغزو وتأخر، وكان أبوه وأمه يجلسان يوما ما في ظل نخل لهم، وإذا حمامة تدعو فرخه الصغير وتلهو معه وتروح وتجيء، فرآها الشيخ فبكى، فرأته العجوز يبكي فبكت، ثم أصاب الشيخ ضعف في بصره، فلما تأخر ولده كثيرا ذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ودخل المسجد وقال: والله يا ابن الخطاب، لئن لم ترد علي ولدي لأدعون عليك في عرفات. فخاف عمر وكتب برد ولده إليه، فلما قدم ودخل عليه قال له عمر: ما بلغ برك بأبيك؟ قال: كلام، كنت أفضله وأكفيه أمره، وكنت إن أردت أن أحلب له لبنا أجيء إلى أغزر ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغسل أخلافها يعني ضروعها حتى تبرد، ثم أحلب له فأسقيه. فبعث عمر إلى أبيه، فجاء الرجل فدخل على عمر وهو يتهاوى وقد ضعف بصره وانحنى ظهره. قال له سيدنا عمر: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال: كما ترى يا أمير المؤمنين. قال: ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ قال: ما أحب اليوم شيئا، ما أفرح بخير ولا يسوءني شر. قال عمر: فلا شيء آخر؟ قال: بلى بلى، أحب أن أرى كلابا ولدي عندي فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت. فبكى سيدنا عمر وقال: ستبلغ ما تحب إن شاء الله. ثم أمر كلابا أن يخرج ويحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل وأن يبعث بلبنها إليه، فقام ففعل ذلك، ثم جاء وناول الإناء إلى عمر، فأخذه سيدنا عمر وقال لأبي كلاب: اشرب يا أبا كلاب. فلما تناول أبو كلاب الإناء ليشرب وقربه من فمه قال: والله يا أمير المؤمنين، إني لأشم رائحة يدي ابني كلاب. قال: فبكى سيدنا عمر وقال: هذا كلاب عندك وقد جئناك به. فوثب إلى ابنه وهو يضمه ويعانقه ويبكي، فجعل عمر والجالسون يبكون معه. ثم قال له عمر: يا بني، إلزم أبويك فجاهد فيهما ما بقيا، ثم اعتني بشأن نفسك بعدهما. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيتها الفتيات، ما استطعتم تقديم البر لآبائكم وأمهاتكم افعلوا. أنتم موجودون في هذه الحياة لشيء واحد بعد الإيمان بالله، هو فعل الخير، وأول وأولى من تقدم له الخير أمك وأبوك. أنت موجود في هذه الحياة لشيء واحد بعد الإيمان بالله، فعل الخير، أول وأولى من تقدم له الخير أمك وأبوك. فافعلوا ما استطعتم الخير وقدموه لآبائكم وأمهاتكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.